لا شك أن الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو في أصله طعن في الدين بلا شك، لأنهم نقلت هذا الدين، والله عز وجل عدلهم من فوق 7 سماوات وعدلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حجة لأحد بعد ذلك أبدا في أن يطعن في أحدهم أو أن يزري به، هذا أمر معلوم. وكما قلت لكم يعني من لعل من أهم هؤلاء الذين كان لهم نصيب وافر من الظلم والإجحاف على جلالتهم وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، الشهم المبارك خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي. وطبعا يعني أنا سوف أسعى في هذا المبحث إلى ذكر فضائل معاوية على وجه الخصوص وحقيقة ما دار حوله من شبهات وبيان حقيقة الحروب التي دارت بينه وبين الخليفة الرابع الإمام علي رضي الله عنهم أجمعين، متوخيا قدر الإمكان. طبعا احنا هنا نحاول ان احنا ان نحاول ان نوجز ايجازا غير مخل، نحاول ان نوجز في هذه العجالة ايجازا غير مخل، والله المستعان على كل حال. فانا عاوز الناس تركز معايا لان قضية معاوية قضية كبيرة بقى، والاخذ والرد، وهل هو ملك او خليفة، وهل كان عادلا او غير عادل، وهل يعني كما يقول بعض الذين لا خلاق لهم يعني ينتقصونه ينتقصون قدره وما الى ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، خلينا نقرر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سب الصحابة أشد التحذير، حذر تحذيرا شديدا من سب الصحابة، وأمر عن الإمساك بالإمساك عن القدح فيهم أو الطعن. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق. الله، الحديث ده جميل جدا يا جماعة، والحديث ده أصل في الباب، أصل كبير في الباب. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، هذا دليل على أنه لا يبلغ أحد ممن بعد الصحابة قدر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث في الصحيحين كما ذكرت لكم، وثبت كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، والحديث صحيح. إذا ذكر أصحابي يعني إذا ذكروا بالسوء، وذكرت هذا قبل ذلك، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. باب ده باب عظيم جدا يا جماعة. فالصحابة لا يذكرون إلا بالخير والجميل، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون إلا بالخير الخير والجميل والإحسان، مع الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان رضي الله عنهم أجمعين، خلاف ما يفعله ذو القلوب المنكوبة والعقول المعكوسة من خوض في الصحابة أو بعضهم طعنا وتنقصا وسبا وتجريحا، ففعلوا نقيض ما أمروا به واقترفوا ضد ما دعوا إليه. فمعاوية رضي الله عنه كاتب الوحي، يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا أشبع الله بطنه، يعني معاوية، حديث عند أبي داود الطيالسي في مسنده وأحمد، والحديث صحيح. يعني من الذين تكلموا في هذا الحديث كلاما طيبا جدا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقال إن الظاهر أن هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم غير مقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية، في وصل كلامها كقوله في بعض نسائه: عقرى حلقة عقرى حلقة. الله، والحديث متفق عليه من حديث عائشة: وتربت يمينك، إلى غير ذلك، ولا كبر سنك، كما قال في أنس رضي الله عنه. وأنس يعني من الصحابة الذين عمروا جدا، قل بلغ يعني فوق 100 عام، وكان له من الأولاد فوق يعني مات وله من صلبه فوق 120 نفسا، ده أنس ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تبارك وتعالى من فضل. قال: ويمكن أن يكون ذلك من السلم ببعث البشرية التي أفصح هو نفسه عنها في أحاديث طبعا كثيرة متواترة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هؤلاء أو هذان؟ قال: وماذا؟ قالت: قلت: لقد لعنتهما وسببتهما. قال: وما علمت ما شرطت عليه ربي، يعني ما دعوت به ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. يعني تخيل حتى في سبه أو لعنه صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك للمسلمين ثوابا، ويكون ذلك للمسلمين زكاة ورفعة وأجرا. وساق في ذلك حديث أنس بن مالك قال: كانت عند أم سلمة يتيمة، ثم قال: ثم أتبع الإمام مسلم هذا الحديث بحديث معاوية وبه ختم الباب، إشارة منه إلى أنها من باب واحد، يعني دعاءه على بعض الناس أو سبه لبعض الناس هو هذا من باب واحد، فكما لا يضر اليتيمة دعاؤه صلى الله عليه وسلم بل هو لها زكاه وقربة، فكذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم على معاوية. ف يعني لكنك تتخيل أن حتى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وبركة ورفعة. والإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم قال: وأما دعاؤه على معاوية ففيه صلى الله عليه وسلم ففيه جوابان: أنه جرى على اللسان بلا مقصد كعادة النبي صلى الله عليه وسلم أو كعادة الناس عموما، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر. والثاني أنه عقوبة له على تأخره، وقد فهم مسلم من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب على وجه الخصوص، وجعله غيره من مناقب معاوية، وجعله غيره من مناقب معاوية رضي الله عنه، لأنه في الحقيقة يصير دعاء لمعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين. الشيخ بيقول: وقد أشار الذهبي إلى هذا المعنى الثاني فقال في سير الأعلام: قلت لعله أن يقال هذه منقبة لمعاوية لقول صلى الله عليه وسلم: من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. قال الإمام الأجري: معاوية رضي الله عنه كاتب، احفظوا يا جماعة هذا الكلام، لأن معاوية رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل أصابته من السهام ما لم يصب أحدا من الصحابة. قال معاوية رضي الله عنه كاتب رسول الله على وحي الله عز وجل، يعني أمين وحي الله وهو القرآن بأمر الله عز وجل، وصاحب رسول الله، وممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيه العذاب، ودعا له أن يعلمه الله الكتاب ويمكن له في البلاد، وأن يجعله هاديا مهديا، وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه قال: ما يليني منك؟ قال: بطني. قال: اللهم املأه حلما وعلما وأعلمه. هذا كله كلام الأجري رحمه الله تعالى. كيف سبهم وشتمهم وخير لهم لم أفهم. أنت أتيت متأخرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عظيمة، قال: يا عائشة، أو ما علمت ما شرطت عليه ربي؟ قال: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. فهمتي؟ لعلك الآن فهمتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال، يعني أي المسلمين طالما أنه مسلم وأنا سببته فاجعل له هذا رفعة وأجر، زكاة وأجرا. يبقى أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وقال: ما يليني منك؟ قال: بطني. قال: اللهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، قال: اللهم املأه حلما وعلما وأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستلقاني في الجنة. يبقى هو وعده بالجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو سب مسلما أو شتمه وقت الغضب فقال: يا رب ما فعلته هذا بدافع بشريتي، فاجعل ذلك له زكاة وأجرا. أظن الأمر واضح جدا. وصاهره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزوج بأم حبيبة أخت معاوية فصارت أم المؤمنين، وصار هو خال المؤمنين، فأنزل الله عز وجل فيهم: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. لكن في عداوة شديدة بين أبي سفيان وبين المسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صاروا بعد ذلك من أعظم أنصار الإسلام والباذلين له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي عز وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتي، ولا يتزوج إلي أحد من أمتي إلا كان معي في الجنة، وهو ممن قال الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي. ها، معاوية كان مع من؟ كان مع الكفار، كان مع النبي، فقال: يوم لا يخزي الله النبي والذين إيه؟ والذين آمنوا معه. فقد ضمن الله الكريم سبحانه له ألا يخزيه، لأنه ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان معه. أظن الأمر واضح. وعن خالد بن معدان، طبعا هذا كله نحن نحتاج إلى كلام كثير جدا في معاوية، ونحتاج إلى أن نقرر هذه العقيدة في نفوس المسلمين. وعن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة ابن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له، ومعه أم حرام. قال عمير: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. وهؤلاء كان فيهم من؟ قال ابن حجر: فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة، وجبت لهم به الايه؟ الجنة. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لها لا، يعني أنت من الأولين وليس من الآخرين. قال المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر على الكلام طبعا اللي موجود في يزيد. وفي البخاري من حديث ابن أبي مليكة قيل لابن عباس رضي الله عنهما: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوطر إلا واحدة؟ قال: إنه فقيه. قال: إنه فقيه. وأخذ منه أن فعل معاوية في ذلك حجة، يعني يجوز للرجل أن يوتر بركعة واحدة، خلافا لما قاله ابن حجر. وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة، طبعا كثير منها طبعا لا يصح، وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما. قلت: لعله يقصد بقوله ليس فيها ما يصح يعني صراحة، وإلا فقد ورد أنه كاتب الوحي وأنه صاحب رسول الله، وصح تبشير النبي صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة لأنه كان أمير أول جيش يغزون البحر كما قال الفريابي. وقد أجمع أهل السير، ده أجمع يا جماعة، والتواريخ ممن يعتد بقولهم وتقبل شهاداتهم، أن معاوية كان خير الأمة للأمة زمن خلافته، يعني برا وعدلا، برا عدلا متواضعا محسنا، بل هو خير ملوك الإسلام كما يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه، يقول يعني هذا أعدل ملوك الإسلام. وقد كان معاوية معظما لأهل البيت، حتى يعني لعل بعض التابعين سئل يعني هل معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز، قال: لغبار نعل معاوية خير من عمر، أو لو الغبار الذي في منخري معاوية خير من عمر ابن عبد العزيز، أو من ملء الأرض، هكذا بلفظه، هكذا من ملء الأرض من عمر ابن عبد العزيز يعني رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. فمعاوية كان معظما لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روى الأجري بسنده عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب قال: كان معاوية رضي الله عنه إذا لقي الحسين بن علي، يعني شوف هذا حفيد سبط رسول الله، فقال: مرحبا بابن رسول الله وأهلا، انظر إلى هذا التعظيم، مرحبا بابن رسول الله وأهلا، ويأمر له بثلاثمائة ألف، ويلقى الزبير رضي الله عنه فيقول: مرحبا بابن عمة رسول الله وابن حواريه، ويأمر له بمائة ألف. فقال، روى الأصمعي قال: وفد الحسن وعبد الله بن الزبير على معاوية فقال للحسن مرحبا وأهلا، فذكر نحوه، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أما ما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وما كان بينه وبين أم المؤمنين، هذا كله حصل، أهلا وسهلا، وهذا كله حصل، يبقى كان فيه بينه وبين علي أشياء، وبينه وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير، فتحرير القول في ذلك أن يقال. يبقى خلينا نتكلم كده بالراحة على هذه المسألة، أنا عاوز الناس تركز جدا في المسألة دي يا جماعة، مسألة الفتن التي حصلت بين أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختصرتها اختصارا شديدا، سأختصرها لكم اختصارا شديدا بحيث تفهم وتستوعب وتبقى أنت عارف الأصول العامة في هذا الباب. أولا، نحن نحسن الظن بجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونعتقد أن عليا ومعاوية كان مجتهدين، هذا مجتهد وهذا مجتهد، نعم صحيح، جزاكم الله خير، معاوية خير من عمر بن عبد العزيز، هذا بلا شك، يعني ليس هناك من التابعين ولا من أتباعهم من يصل إلى مرتبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والحديث معروف. فأولا نحن نحسن الظن ونقول إن هذان، أن هذين الإمامين الكبيرين علي ومعاوية كانا مجتهدين، للمصيب منهما أجران وللمخطئ أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يبقى دي مسألة الأول. طيب، من الذي كان على الحق؟ هل علي أفضل الصلاة والسلام، من الذي كان على الحق، هل علي أو معاوية؟ نحن لا نشك كذلك أن الذي الفئة التي كانت على الحق هي فئة علي رضي الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وعمار كان في جيش من؟ كان في جيش علي، وقاتله جيش، وقاتله واحد من جيش معاوية رضي الله عنهما. ومن المعلوم أن عمارا كان يقاتل في صفوف علي، قتلته فئة معاوية. بعد كده قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، اللي هم الخوارج، لما خرجوا مسألة تكفير الصحابة طبعا كفر، تكفير الصحابة عموما كفر، لكن خلينا نتكلم إن ده الحكم العام، عموما كفر، أما بالنسبة للأفراد فهناك تفصيل في المسألة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة، مارقة اللي هم فرقة الخوارج، لما خرجوا من الذي قاتلهم؟ يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وهؤلاء قاتلهم علي بن أبي طالب، يبقى مرقت فقاتلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثالثا، نشب القتال بين الفريقين بسبب قتل عثمان، يعني معاوية قال لعثمان يعني أنا أريد أن احنا نقتص من قتلت عثمان ابن عفان رضي الله عنه. يبقى معاوية طلب من علي هذا، وعلي رضي الله عنه كان يقدر ان المصلحة ان احنا لا نأخذ بالثأر الآن، ان حتى تستقر الأمور ثم بعد ذلك يمكن ان، خاصة ان ثأر معاوية ليس مع ثأر عثمان ليس معروفا، ما احناش عارفين مين اللي قتله بالضبط ولا يمكن ضبط هؤلاء. فإن معاوية ومن معه طلبوا بدم عثمان، وعلي كان يرى من المصلحة عدم المطالبة. ليه؟ حتى يستتب له الأمر من باب السياسة الشرعية، الدولة لسه فيها إشكاليات وفي نزاعات ومهددة من الخارج، فحتى يستتب الأمر ممكن إن إحنا إيه يعني حتى تستتب الجبهة الداخلية فيستطيعوا مجابهة المشاكل الموجودة في الجبهة الخارجية، لأن دايما في جبهتين، الحاكم الذكي بيوازن فبيحاول الأول إن هو يخلي في استقرار في الجبهة الداخلية في الشعب إذا أراد أن يقاتل. انت عندك الروم والفرس وهؤلاء متربصون بالدوله الاسلاميه وعندك اشكاليات داخليه، يبقى يمكن انك تسكت على بعض هذه الاشكاليات لاجل ماذا؟ للمصلحه الاكبر، وهو قتال هؤلاء الاعداء. نعم. لذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما استقر امر بيعه علي دخل عليه طلحه والزبير ورؤوس الصحابه وطلبوا منه اقامه الحدود والاخذ بدم عثمان، فاعتذر اليهم بان هؤلاء لهم مدد واعوان، عندهم أعوان، لو بدأنا الوقت سيستعدون هؤلاء الأعوان، فتكون الجبهة الداخلية مهددة وكذلك الجبهة الخارجية. فاحنا ننتهي الأول من الجبهة الخارجية ثم نعود للجبهة الداخلية، وأنه لا يمكن ذلك يومه هذا، ده من باب المصلحة، تقدير الإمام للمصلحة في هذا مهم. رابعا يعني هو مش بيقول ان انا مش عاوز اخد يعني لا اريد ان انا اخذ بدم عثمان او بثأر عثمان، لا، هو قال الامر الان ليس الان، يعني نرجئ هذا بعض الوقت الى ان يستتب الامر. طبعا القتال حصل في موقعتين معروفين، موقعة الجمل وموقعة صفين. موقعة الجمل دارت راح الحرب فيها بين علي ومن معه وبين أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومن معه، يبقى دي اسمها موقعة ايه؟ ركزوا يا جماعة، هم خمس ست سطور مش هزيد، لن أزيد عنه، يعني احنا لن نتكلم كلاما مطولا إلا إن شاء الله في الدروس التي سوف نخصصها لهذا الباب، يعني وهي آتية إن شاء الله تبارك وتعالى، ممكن في 10 أو 12 درس نتكلم في الباب ده ونتوسع فيه، لكن الآن أنا أعرض وأقرر مسائل الاعتقاد من الكتاب والسنة وكلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبنعرض الذي حصل تاريخيا كما هو، كما أثبته الثقات العدول الذين لا مطعن في قوله. يبقى اللي حصل في موقعة الجمل دارت بين اثنين، بين علي ومن معه وبين أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومن معه، وعائشة ما خرجت إلا للإصلاح بين الناس في تلك الأونة، يبقى في البداية خرجت للإصلاح بين الناس، لكن قدر الله أمرا كان مفعولا، ففكرة الصلح كانت مسيطرة على الفريقين حتى وقت استعدادهم للقتال، يبقى هذا الفريق يريد الصلح وهذا الفريق يريد الصلح طبعا، وفي أثناء تنظيم الجيوش. خامسا لقد تسبب في المعركة قتلت عثمان خشية أن يجتمع الفريقان المصطلحان بعد ذلك عليهم، يعني اصطلح هؤلاء مع هؤلاء أنا لا أترد عليه ولا أرى التردي على يزيد، عليه من الله ما يستحق، وأبغضه لقتله الحسين رضي الله عنه، أبغضه بغضا شديدا، لكن لا ألعنه ولا أقول كما يقول البعض، لكن يعني أنا أبغضه ولا أرى في قلبي مودة له بعد قتله هذا السيد العظيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين. طيب، يبقى هنا لما بدأ الفريقين ممكن يحصل بينهم صلح، بدأ يتدخل قتلة عثمان بالفتنة، بدأوا يعملوا فتنة عشان يعملوا إيه؟ حتى لا يجتمع الفريقان بعد ذلك عليه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال، ولكن وقع الاقتتال من الفريقين يعني بغير اختيارهم، فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير رضي الله عن الجميع وقصدوا الاتفاق على المصلحة، وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان اللي هم أهل الفتنة، وكان على علي غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه أبدا، ما حصل هذا أبدا، كما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله ولا ساعدت على قتله. يزيد لم يأمر بقتله؟ طيب خلينا بس في المهم، وهو الصادق البار في يمينه علي، فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة، فحملوا دفاعا عن أنفسهم، فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفاعا عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم. دي في موقعة إيه؟ في موقعة الجمل. فكذا أنشب الحرب بين الفريقين أو نشب الحرب، نشبت الحرب أو انشبت الحرب بين الفريقين بفعل الأشرار، قتلت عثمان دون أن يقر الصحابة رضي الله عنهم. للأسف الشديد فتنة، ولكن لله عز وجل حكمة في ذلك. أما وقعت صفين نعرضها على وجه الخصوص. طيب ما تشتتوناش الآن حتى نعرض المسألة عرضا سريعا، ماشي عم علي؟ لا تشتتنا الآن. فوقعت صفين دارت بين أهل العراق من أصحاب علي، وبين أهل الشام من أصحاب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. ويمكن تركيز ما حصل في النقاط التالية، ركز بقى معايا عشان تعرف اللي حصل، واللي حصل في الجمل عرفته، واللي حصل في صفين اعرفوا بقى معايا واحدة واحدة كده. اتكلم نقطة نقطة. النقطة الأولى، لما انتهت معركة الجمل كان في نية علي أن يمضي إلى أهل الشام حتى يرغمهم على طاعته، إن هو الخليفة بويع له بالخلاف، وإن كان معاوية لم يبايع له بعد، وإن كان معاوية لم يبايع له بعد، فأراد أن يجمع الدولة الإسلامية، فلابد أن يرغمهم على على ها على ال ال على ماذا شباب؟ على الطاعة وعلى الإقرار له بالخلافة. وكان في نية معاوية ألا يبايع حتى يقام الحد على قتلة عثمان أو يسلموا إليه حتى يقتله. يبقى هنا معاوية عايز يروح الشام حتى يجبر أهل الشام على الطاعة، ومعاوية قال لا، لن نسمع ولن نطيع حتى يؤخذ بثأري أو بدمي عثمان رضي الله عنه. ده أول حاجة. ثانيا، راسل علي معاوية مطالبا إياه بالطاعة فأبى إلا أن يؤخذ، قال له أنا أطيعك وهسمع كلامك وأبايعك بالخلافة، بس بشرط أن يؤخذ بدم قتلت، أن يؤخذ بدم عثمان، أن يؤخذ بدم عثمان، يعني أن يقتل من قتل عثمان رضي الله عن الجميع. ثالثا، كادت المعركة أن تنتهي لصالح أهل العراق لما حصلت المعركة، لولا أن قام أهل الشام برفع المصاحف على أسنة الرماح طلبا للصلح، وانقسم أصحاب علي عند ذاك، فمنهم من كان يرى إكمال الحرب، ومنهم علي، ومنهم من كان يرى التحكيم وإنقاذ علي، وانقاذ علي لهذا الرأي في نهاية الأمر. حصل خلاف، فلا بد أن هو يعني يذهب إلى قول من القولين، يذهب إلى قول من القولين. وكل معاوية عمرو بن العاص، وكل علي أبا موسى الأشعري للتحكيم بينهما، فاتفق على أن يكون التحكيم بين علي ومعاوية لأعيان الصحابة الذين توفي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهذا ما اتفق عليه الحكمان فيما بينهم لا شيء سواه. بس بسبك بقى من المسائل ان ده خد اعداء والكلام ده كله لم يحصل. اما ما يذكره المؤرخون من ان الحكمين لما اجتمع باذرح من دومة الجندل وتفاوض واتفق على ان يخلع الرجلين، فقال عمرو بن العاص لابي موسى اسبق بالقول، فتقدم فقال اني نظرت فخلعت عليا عن الامر، وينظر المسلمون لانفسهم كما خلعت سيفي هذا من عنقي ومن عاتقي، واخرجه من عنقه فوضعه في الارض، وقام عمرو فوضع سيفه في الارض وقال اني نظرت فاثبتت، فأثبتت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلده، فأنكر أبو موسى فقال عمرو كذلك اتفقنا، وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف. طبعا هذه الحادثة ذكرها يعني ابن العربي المالكي في العواصم من القواسم، وبين أنها لا تصح ولا تثبت، وهذه ليست أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحكاية دي وما يشبهها من اختلاق أهل الأهواء والبدع الذين لا يعرفون قدر أبي موسى وعمر بن العاص ومنزلتهم الرفيعة في الإسلام. قال أبو بكر بن العرب مبينا كذب ذلك، هذا كله كذب صراح. أين الناس يا جماعة؟ هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف قط، اللي هي مسألة التحكيم، وأن معاوية، أن أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص يعني كان أزكى منه وضحك عليه وخدعه، هذا لا يكون من أصحاب النبي. ولذلك قال ابن العربي هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك الذين يريدون أن يرضوا الملوك يعني، فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. ولم يكتف الواضعون من أهل التاريخ بهذا، بل وسموا الحكمين بصفات يتخذون منها وسيلة للتفكه والتنضر، وليتخذ منها أعداء الإسلام صورا هزيلة لأعلام الإسلام في المواقف الحرجة. فقد وصفوا عمرو بن العاص بأنه كان صاحب غدر وخداع وحاشاه رضي الله عنه، ووصفوا أبا موسى بأنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول، كما وصفوه بأنه كان على جانب كبير من الغفلة، ولذلك خدعه عمرو بن العاص في قضية التحكيم. هذا لم يكن أبدا. كما تشاؤون. واكتفى عمرو بن العاص بخلع علي دون معاوية، ده كلام غير صحيح. كل هذه الصفات الذميمة يحاول المغرضون إلصاقها بهذين العلمين الكبيرين العظيمين، لو أبو موسى وعمرو ابن العاص، وهذا كله لا يصح ولا يثبت. طيب احنا في البداية عايزين ندقق في بعض الامور عشان يتبين لنا الامر. حصل التحكيم بس ما حصلش هذا الخلاف الذي حصل تحكيم وحصل خلاف. اما ان ابو موسى خلع عليا ومعاوية اثبت معاوية وعمرو بن العاص اثبت معاوية وخدع ابا موسى، هذا غير صحيح. لكن خلينا نتفق على بعض النقاط الاول. اولا معاوية لم يكن خليفة، معاوية اصلا لم يكن خليفة ولا قال انا خليفة، لكنه لم يبايع بالخلافة، لم يبايع عليا اصلا بالخلافة ولا ادعى حتى انه خليفة حتى يحتاج عمرو الى خلعها عنه او تثبيتها له. يعني انا ببين لك كذب هذه الروايه. يعني انت دائما الروايات التاريخيه مع قليل من التامل تستطيع ان تبين كذبها اذا كانت صحيحه او كاذبه. هو اصلا معاويه ما قالش ان انا خليفه عشان انت تقول ان انا اثبته او خلعته. ثانيا ان سبب النزاع هو اخذ الثار من قتله عثمان. معاويه كان يعني مسلما لعلي اصلا بالخلافه لانه طلب منه بوصف الخليفه تسليم القتله، قال له بما انك الخليفه ادينا القتله، يبقى ده بمثابه تسليمه لعلي بالخلافه أو إقامة الحد عليهم باعتباره أمير المؤمنين. وكان رأي علي أن يدخل معاوية ومن معه من أهل الشام فيما دخل فيه الناس من البيعة له، ثم يتقدم أولياء عثمان بالمحاكمة إليه، فإن ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه، فاختلفوا بحسب ذلك. أن أبا موسى لم يكن موقفه أقل من موقف عمرو، ولذا عد من مفاخره بعد ذلك، فلم يولى رضي الله عنه في الفصل في قضية التحكيم إلا هو من الفطنة والعلم وقدرته على حل المعضلات. ولاه النبي صلى الله عليه وسلم هو معاذ بن جبل قبل حجة الوداع على بلاد اليمن، حيث بعث كل واحد منهما على مخلاف على جزء من اليمن، وأوصاهما بأن ييسر ولا يعسر وأن يبشر ولا ينفر. وما تولية صلى الله عليه وسلم لأبي موسى إلا لعلمه إيه؟ أنه رجل يصلح للإمارة، ليس رجلا تافها أو ساذجا، هذا كلام باطل. لكن ابن حجر يقول رحمه الله: واستدل به على أن أبا موسى كان عالما فطنا حاذقا، ولولا ذلك لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به، ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم علي. رجل ذكي وأثبت نفسه في كل العصور. وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكيم بصفين، فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر، ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة، وأن عمرو بن العاص لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى، ولم يخرج عما اتفق عليه من تفويض الحسم في موضع النزاع إلى النفر الذين بقوا على قيد الحياة ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال احنا الاثنين نقول يا جماعة هنجيب الصحابة، في 5 6 7 8 10 من الصحابة موجودين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فنوكل الامر اليهم وهم يحكموا في هذه المسألة بين الفريقين، يعني بين اهل الكوفة وبين اهل الشام. فما تقدم يعني خلاصة الخلاصة فيما صح مما نقله الاثبات القائمون بالقسط فيما شجر بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من الجدير بالذكر هنا أن هذه الحروب قامت بتقدير الله تعالى الذي له في ذلك الحكمة، في حكمة بالغة. لأن احنا النهاردة عندنا بغاة، وزك عليه لما سئل يعني أكفار هم، قال بل إخواننا بغوا علينا، أن هؤلاء لا يكفرون، وأن حرب أهل البغي هؤلاء أو البغاة هؤلاء لها أحكام، ولا يجهز على جريحهم ولا تسبى نساؤهم وهكذا، ولا تؤخذ أموالهم ولا يجهز على جريحهم إلى غير ذلك من الأحكام التي قررتها وأثبتتها هذه الحادثة. يعني لولا هذه الحادثة ما كناش نعرف إيه اللي يحصل بعد كده. من عملوا هل هناك من توفي صلى الله عليه وسلم ولم يكن راضا عنهم؟ المنافقون وأشبه هؤلاء بغض النظر، لكن هو صلى الله عليه وآله وسلم يعني تكلم بذلك، تكلم برضاه عن بعض الناس، فأصبح ذلك مشهورا بين الصحابة. فخلاص سموا هؤلاء، سمي هؤلاء الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض.